كان يقول سفيان وأهل العراق إن على الحامل والمرضع القضاء لا يجزئهما غيره، وكذلك قول مالك أيضا حدثني عنه ابن بكير وعليه أهل الحجاز، وكذلك رأي الأوزاعي وأهل الشام فيما أعلم. ومع هذا كله أن قد تدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا ووجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه، هو حديث عن أبي قلابة قال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت، فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم، فقال أذن أخبرك، أو قال إذا أخبرك عن ذلك، أو إذا أخبرك عن ذلك، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع. قال وكان بعد ذلك يتلهف ويقول ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني. فهذا الحديث يرى أبو عبيد أنه دليل للقول الذي يقول إن على الحامل والمرضع القضاء دون الفدية، أو الجمع بين القضاء والفدية، لأن في هذا الحديث المسافر وضع عن المسافر، وكذلك وضع عن الحامل والمرضع، وهذا الوضع إنما هو الوضع عن الإيجاب أو تحكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع وعن المسافر، وليس الرفع الكل عنهما، بدليل أن المسافر إذا انتهى سفره يصوم ويحفظ. فصيام هذا الحديث حيث ذكر في من رفع عنه أو وضع عنه الصوم المسافر، فإذا وضع الصوم عن الحامل والمرضع معناه وضع تحكم وجوده أثناء عذرهما في الإرضاع والحمل، وليس المقصود أن هذا الصوم قد رفع عنهما بتاتا. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله صيام اليوم الذي يشك فيه، ما حكم صوم يوم الشك وهو اليوم الأخير اليوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية الغيب ولم يرى الناس الهلال؟ فهذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان وأن يكون آخر شعبان، فما حكم الصوم في هذا اليوم الذي يقال له يوم؟ يقول هنا مالك إنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. الإمام مالك ينقل عن أهل العلم الذين لقيهم أنهم كانوا ينهون عن صيام يوم الشك إذا نوى أن يكون هذا اليوم أو صيام هذا اليوم من رمضان إن كان من رمضان، فإذا نوى الإنسان هذه النية التي تردد فيها وقال إنه إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، ولا يعلم أن غدا ستكون من رمضان أو لا تكون، فإذا دخل بهذه النية التي تردد فيها فإن هذا لا يجوز حسب ما نقله عن أهل العلم. طيب، فلو ثبت بهذه النية التي تردد فيها أن غدا من رمضان فصام بهذه النية، فإن عليه أن يصوم يوما آخر، وهذا الصوم الذي صامه بهذه النية التي تردد فيها لا يقع الموقع المطلوب. يقول مع ذلك لا يرون بأسا بالصيام التطوع في هذا اليوم، لا بأس إذا كان الإنسان يقول أنا أتطوع، وكانت لي عادة، كانت لي عادة بالصيام مثل هذا اليوم، كان وافق يوم خميس أو يوم اثنين وما أشبه ذلك من الصيام الذي تعود فيه الإنسان، فإذا صام تطوعا بهذه النية فإنه لا بأس بذلك. قال يحيى قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلده. وهذا الكلام ليس مجرد ما ذهب إليه الإمام مالك أو تفقه فيه، وإنما هو المذهب الذي أدرك عليه أهل العلم في بلده المدينة النبوية. طيب، يقول أبو عمر: هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة، وعليه جمهور العلماء، وهو عدم الصوم ليوم الشك. وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وابو هريرة وانس، ومن التابعين الصعيد وابو وائل والشعبي وعكرمة، وبه قال مالك والاوزاعي والثوري وابو حنيف والشافعي وابو ثور وابو عبيد واسحاق وداود. والحجة لهم الحديث الذي مر بنا: من صام هذا اليوم يعني يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا يجتمع العصيان والطاعة في شخص واحد في يوم واحد. طيب، هذا هو مذهب الجماهير، لكن سبق أن عبد الله بن عمر كان يصوم يوم الشك من رمضان، وقد ذكرنا بعض أهل العلم الذين وافقوه على هذا المذهب. من يذكر أحدا من أهل العلم في ذلك؟ من وافق عبد الله بن عمر في صوم يوم الشك من رمضان؟ قد ذكرنا هذا. طيب، عائشة؟ عائشة وأسماء ومن الأئمة؟ الإمام أحمد. طيب، ما أثر عن النسيان؟ قد ذكرنا الحديث الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاغفروا له. وتفطروا اغفروا له عند الإمام أحمد. قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر الهلال، فإن رؤي فلا، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قطر أصبح مكثر، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فهو صوم يوم. طيب، جامع الصيام. من عادة الإمام مالك أنه يبوب الأحاديث التي ترد في كتاب ما، فإذا بقيت مجموعة من الأحاديث قد لا تدخل تحت باب معين من الأبواب التي ذكرها، يكتب أو يبوب جامع الصيام، يعني يجمع فيه الأحاديث المتفرقة: جامع الصيام، جامع الحج، جامع الصلاة، جامع الوضوء. ثم إذا انتهى الكتاب وبقيت مسائل وقضايا قد لا تدخل في كتاب الطهارة، ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ماذا يصنع؟ يقول: كتاب الجامع. هذه عادة المالكية، يقول كتاب الجامع في آخر شيء، يجمعون ما تفرق من المسائل والقضايا التي لا تدخل تحت كتاب معين أو باب معين مما سبق. وهنا يقول جامع الصيام يعني يذكر بعض الأحاديث. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يفطر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا حديث واضح مما يقال فيه قراءته تغني عن شرحه. طيب الحديث الذي بعده، وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام الجنة، والجنة هي الوقاية والستر عن النار، فالصوم وقاية يستجن بها العبد نفسه بإذن الله من النار. الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. هذه الأشياء هي التي تخرق الجنة. إذا كان الإنسان عنده جنة يستدفع بها عن الضربات، فإنها إذا كانت مخلوقة لا تؤدي الغرض. وهذه الأشياء مما تخرق هذه الجنة التي يتجنن بها أو يستثر بها عنه. فإذا خرقها بهذا الجهل أو الرفض أو الغيبة أو المشاتمة وما أشبه ذلك، فإن جنته قد انحرقت. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والرفث هو الكلام القبيح والتشاتم والقناء والتلاعن ونحو ذلك، وكل شيء قبيح يقال له الرفث. فإذا كان المرء صائما فإنه لا ينبغي أن يتشاتم ويتلاعن ويخوض في الباطل، لا ينبغي. ينبغي له أن يحفظ صيامه وجنته عن هذه المحرقة. طيب، يقول أبو عمر الرفث في كلام العرب على وجهين. الرفث على وجهين، أحدهما الجماع والآخر الكلام القبيح. واختلف العلماء في قول الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، فأكثر العلماء على أن رفثها هنا جماع النساء والعصيان والفسوق المعاصي والجدال المراء. طيب، ولم يختلف العلماء في قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن رفثها هنا الجماع. إذن هل رفث هنا جماع وهذاك أيضا بمعنى الجماع؟ لكن أحيانا يطلق الرفث ويراد به القنا وفاتح المقام، ولا يجهل أيضا، لا ينبغي أن يجهل، والجهل هو الرفث نفسه، يعني الكلام القبيح البذيء هو الجهل، كما قال عمرو بن كلثوم إيش قال؟ ألا لا يجهلا علينا أحد؟ بل نجهل فوق جهل الجهل. طيب، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم من شيطان. إذا كان هناك أحد لا يراعي حرمة الصيام ولا يبالي بما يقوله وهو صائم، فإنه لا ينبغي أن يجاري الإنسان في هذه السفاهة وهذه البلاء، بل ينبغي أن يتحفظ ويظهر له أنه صائم، يقول إني صائم إني صائم. واختلف أهل العلم في هذا القول، هل يقول فعلا يقول إني صائم من لسانه أو يقوله في نفسه؟ قالوا هذا وهذا، قالوا يقوله في نفسه بأن هذا أدعى إلى البعد عن الرياء وإظهار عمله، فيقول في نفسه إني صائم ولا يجاري هذا السفيه. وقال بعض أهل العلم يقوله في لسانه ولا شيء في ذلك، فيجوز أن يقول يا أخي إني صائم، ولا أستطيع أن أجاوبك في هذا اللغو من الكلام، وينبغي لك أن تحترم صومك وما أشبه ذلك، لا بأس. الحديث الذي بعده قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح، وإنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وصيامه لي وأنا أجلي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجلي. هذا الحديث فيه مسائل، منها الخلوف هو ما يعتري الصائم في آخر النهار من تغير رائحة الدم، هذا هو الخلوف لضم الخائف، وهذا الخلوف وإن كان ريحا كريهة عند الإنسان فإنها ليست كذلك عند الله، بل هي أطيب وأزكى عند الله من ريح. طيب، هل هذه الرائحة رائحة المسك تكون في الدنيا أم ستكون في الآخرة؟ هل هذه الرائحة التي تكون أزكى عند الله من ريح المسك هي في الدنيا أم في الآخرة؟ قال الإمام ابن القيم في الوابل الطيب وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد العز بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، تنازع كلاهما كان من كبار العلماء في الشام، العز بن عبد السلام وأبو عمرو بن الصلاح، وكان العز فقيها وأبو عمرو فقيها محدثا، وكان يقع بينهما نزاع في بعض القضايا مثل مسألة صلاة الرغائب، حتى اشتد النزاع بينهما وألف منهما جزءا في الرد على الآخر. العز يقول هذه الصلاة بدعة، الصلاح يقول هي تدخل في مطلق الصلاة ولا شيء فيها. والعلماء بعدما قرأوا ما ألف أحدهما عن الآخر قالوا الحق مع أبي عمرو، لأن هذه الصلاة موضوع تمد على حديث مع العز. ثم قالوا إن العز اشتهر عنه ونقل عنه وفصل فيه تلميذه القرافي، اشتهر عنه أنه يقسم البدعة إلى 5 أقسام ولا يجعل البدعة محدثة، بل يجعل البدعة على 5 أقسام، بدعة واجبة وبدعة سنة بدعة محرمة وكلام. فقالوا هذا التنظير، لكن الذي سبق من أعماله العلمية وممارساته أنه لم يكن يقسم البدعة، هذا بدليل أنه لو كان يقول فعلا إن البدعة تنقسم إلى 5 لجعل هذه الصلاة ضمن البدعة صحب، لأنها صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة. لكن هذا الموقف يدل على أنه كان يقول بهذا التقسيم، لكنه عند التطبيق كان من أبعد الناس عن البدع وما أشبه، لكن هذه البدع هي البدع العملية، وأما البدع الاعتقادية فإنه كان من كبار المنازعين لأهل السنة في مسألة الأسماء والصفات، فكان عنده تمشعر شديد جدا وتجلد في ذلك. وقد يوجد بين العلماء من يكون جيدا في محاربة البدع العملية، ومع ذلك ستكون عنده بدع الاعتقاد، وهذا موجود كثير. ومن العلماء من طلب من البدع كلها البدع الاعتقاد والعملية القولية، تمام، وهذا من النوادر. يقول أبو يقول الإمام المقيم: مار الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، أن هذه الرائحة في الدنيا وفي الآخرة، ومار العز بن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة فقط وليس في الدنيا. يقول الإمام المقيم: سلك أبو عمرو بن صلاح مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه ورد الحديث عنده وفي بعض رواياته: لخروج فم الصائم أطيب عند الله. هذه رواية. رواية أخرى: لخروج فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. فلما جاء في بعض طرق الحديث يوم القيامة ولم يأتي في بعض طرقه، قال: هذه الرائحة في الدنيا وفي الآخرة، اتباعا لما جاء في الأحاديث. ولما رأى الإمام العز هذه الرواية التي فيها يوم القيامة تعلق بها وقال: هذه الرائحة إنما تكون في الآخرة فقط. ثم يقول الإمام المقيم: وفصل النزاع في المسألة، أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على الناس، كما يظهر فيه رائحة دم المظلوم في سبيله كرائحته. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف أو حين يمسك، فلأنه وقت ظهور آثار العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وجبارك. فإذا الحق مع أبي حمر، وأن هذه الرائحة تكون عند الفطر وستكون أيضا في الآخرة يوم تجازى على الأعمال خيرها وشرها عند الله. إذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ويوم القيامة. طيب، هذا الحديث فيه: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجلي. كل الطاعات وكل القربات إنما يتقرب بها المؤمنون إلى الله، وكلها لله. فما الذي جعل الصيام مما يضيف الله سبحانه وتعالى إليه وحده؟ قالوا: الفرق بين الصوم وبين سائر العبادات أن الصوم سر بين الله وبين عبده، فلا يمكن أن يطلع عليه لا ملك ولا بشر، لأنه مجرد انعقاد نية في القلب وإمساك عن طاعة الشر، وهذا شيء لا يطلع عليه أحد. فمن أجل ذلك لما كان الصوم بهذا الوضع أضاف الله الصوم إليه من أجل هذا دون سائر العبادات، مع أن سائر العبادات الصيام والحج والصلاة دونها لله. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصددت الشياطين. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. إيش اسمه أبو سهيل؟ نافع بن أبي أنس. نافع بن أبي أنس، يعني نافع بن مالك. طيب، يقول هنا: هذا الحديث رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فهو الحديث المشهور في فضائل رمضان. لكن رواه الزهري هذا الحديث عن أبي سهيل أيضا، أخرجه النسائي سنن. يقول الزهري: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. في هذه الرواية رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، يقول الزهري: إن ابن أبي أنس مولى التيميين، وهذا قد أغضب الإمام مالك، كيف ينسب عمه إلى أنه مولى التيميين وهو عربي ذي أصل؟ كيف يقول الزهري هذا الكلام؟ ويقال إن الإمام مالك كان يقول: ليته لم يروي عنه، يعني كراهية لهذه الكلمة، لأن مسألة الولاء ليست هينة عند العرب. طيب، وكذلك ابن إسحاق كان بينه وبين الإمام مالك سوء تفاهم، وكان ابن إسحاق إذا روى هذا الحديث عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبي هريرة يقول أحيانا من عديد بني خيل، يعني مما يلحق بأبي بني تيمة. والحقيقة أنه لم يكن من بني تيم ولا أن، وإنما دخل معهم في حزب كما سبق في أول الكلام. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هذا واضح معناه أن الله سبحانه وتعالى يعد الجنة للمؤمنين ويرفع أبوابها ويغلق أبواب النيران. وسفدت الشياطين، وفي رواية لهذا الحديث: وسلسلت فيه شياطين، وسفدت فيه شياطين، وسلسلت فيه شياطين بمعنى الله، ومعناه أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم بالأغلب من المعاصي، فلا تخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليه في سائر السنة. والصفد هو الغلو، الشيء الذي يربط به. لكن في بعض روايات هذا الحديث أن الذين يصفدون إنما مردة الشياطين وليست الشياطين فيه، وعلى ذلك فإن المعاصي التي أحيانا قد تقع من الصائمين في رمضان فإنما هي من بعض الشياطين وليس المردة، أو من بعض النفس الأمارة. فإنه إذا قيل إذا صفدت الشياطين كيف تقع المعاصي من الصائم، مع أن بعض الصائمين تقع منهم المعاصي، فيقال إما أن يكون أو تكون هذه المعصية من النفس الأمارة بالسوء، وإما أن تكون من تزيين بعض الشياطين الذين صفوا من الغل أو من الغل. قال مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أول ولا في آخر. هذه مسألة أخرى، وهي: هل الصائم يصطاف دائما في النهار قبل الزوال وبعد الزوال؟ فيقول علماء مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في الصباح ولا في المساء، كله لا يكرهون فيه لا في أوله ولا في آخره. يقول: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وهنا يقول أبو عمر: اختلف الفقهاء في السواك للصائم، فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي، ورواية الرخصة أيضا عن عمر بن عباس. وحجة من ذهب إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أخف على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم يخص رمضان من غيره، ولا خص من السواك نوعا رطبا ولا يابسا ولا سدر النهار ولا آخر. إذا المسلم مطالب بأن يستاك مطلقا في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي المساء، وليس هناك وقت يكره فيه أن يتطور. طيب، وقال الشافعي: أحب السواك عند كل وضوء في الليل والنهار وعند تغير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، من أجل الحديث في خلوص فم الصائم، وفيه قال أحمد بن حنبل وإسحاق الصابر. فهؤلاء يقولون إن المطلوب أن لا تزال هذه الرائحة الزكية عن فم الصائم، والصوم والسواك يزيلها. فقال بعض من يجيب: إن هذه الرائحة إنما تنبعث من المعدة الفارغة وليست من الفم، فهذه الرائحة لا يغيرها السواك أبدا. على ذلك فهذه الرائحة الموجودة سواء استاك أو لم يستاك، ويصطحب للصائم أن يستاك في النهار في أوله وفي آخره. وهذه العلة التي ذكرها الإمام الشافعي قالوا هي علة غير مؤثرة، وهذه الخلوق أو هذا الخلوق كما هو من المعدة ولا يزيل السواك. طيب، قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعة، وأن يلتقى برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذه مشكلة كبيرة. الإمام مالك يرى أنه ليس هناك شيء اسمه صوم 6 سواك، وأنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصوم هذا ويدعو إليه، وأنه مع ذلك يخاف أن يكون هذا الصوم 6. والسبب في ذلك ما كان الإمام مالك يذهب إليه في المسألة سد ذرائع، فإن الناس إذا صاموا هذه 6 ربما تصوروا أن صوم رمضان إنما هو 36، فلأجل أن لا يضيف بعض أهل الجهالة والجفاء إلى الواجب في رمضان أرى أنه لا يصام هذه 6 إطلاقا. وهذه مشكلة كبيرة. وهو يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصوم. قال أبو عمر في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انفرد به عمر بن الخطاب عن أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه بست شوال فكأنما صام دهر. الحديث صحيح. طيب، يقول أبو عمر: يعني ما دام أنه مالكي والإمام يقول بهذا الكلام، هو كأنه يتأرجح بين أن يثبت سنية هذه 6 وبين أن يمشي مع الإمام مالك. يقول: انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري وهو من ثقات أهل المدينة. قال أبو حاتم: عمر بن ثابت سمع أبا أيوب الأنصاري وروى عن الزهري. لكن يقول: حديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت، ثم روى حديث ثوبان أيضا في هذا المعنى. يقول عن ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر رمضان بعشرة أشهر و6 أيام بعد الفطر 8 سنة. قال أبو عمر: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل له، والذي كرهه مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العام، وكان رحمه الله متحسنا كثيرا الاحتياط للدين. لكن هذا الاحتياط المطلوب إذا لم يؤدي إلى إنكار السنة أو إلغاء السنة. الإمام أبو عمر يعني يقول إن هذا الحديث لم يبلغ الإمام مالك، ولكن هو مع ذلك كان يجتهد في أن لا يضاف إلى ذلك، وأنه كره صيام هذه 6 من أجل أن لا تضاف هذه هي إدارة الله. لكن ما دام أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن هذا الاحتياط لا معنى له حينئذ، لأن هذا ينطبق أيضا على كثير من النفائس نوافل. نحن مثلا نصلي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء وبعد المغرب، ولا يقول أحد إن هذا ربما يجعل هذه المسألة مما تغلب فيه العامة، ويتصورون أن صلاة الظهر مثلا في 8 ركعات. فكذلك أيضا ستة هذه الأيام الستة ما دام أن الحديث ثبت فيها فإنها سنة، ولا حاجة أو لا اعتبار إلى هذا الاحتياط الذي يؤدي إلى رفع هذه السنة. قال يحيى: وسمعت مالكا. ثم من باب الفائدة، الإمام المحدث الحافظ العلائي ألف رسالة في تخريج هذه الأحاديث التي وردت في صيام ستة من شوال، وأنكر على الإمام مالك إنكاره بهذه السنة في صيام ستة شوال. ومن أراد فليرجع إليه وهي الشرة الأخوة. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى. هذه مسألة أخرى، هي صيام يوم الجمعة، هو يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة صيامه حسن. يقول: وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى، يعني يجتهد ويبحث يوم الجمعة ويصوم. قال أبو عمر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر. قال: وما رأيته يفطر يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. طيب. يقول: وأما الذي ذكره الإمام مالك فيقول إنه كان يتحرى صيام يوم الجمعة، ويقول إنه محمد بن المنكدر، وقيل إنه صفوان بن سليم. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية صيام يوم الجمعة، لكن ورد النهي أيضا عن صيام يوم الجمعة. يقول: ورد حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث جويري. حديث أبي هريرة يقول: أبو هريرة: ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد صلى الله عليه وسلم ورد هذا البيت نهى عنه. رواه النسائي. وحديث جابر رضي الله عنه يقول له محمد بن عباد بن جعفر: أسمعت أو أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربي هذا البيت. هذا جابر أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جويري أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تصوم إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، نعم بالنسبة ليوم الجمعة. فهذه الأحاديث صار فيها نزاع وخلاف وتعارض في صوم يوم الجمعة، ولم يأتي الإمام أبو عمر بقول يوفق بينها أو يرجح بعضها على بعض، والمسألة ما زالت بحاجة إلى البحث. ومن أهل العلم من يقول إن أحاديث الحضر أولى بالأخذ من أحاديث الرخصة، وبعضهم يعكس فيقول إن أحاديث الرخصة أولى بالأخذ من أحاديث الصحابة. يقول أبو عمر: وأما الذين كرهوا صيامه من الصحابة والتابعين فشبهوه بيوم العيد، فلذلك كرهوا فوضوا. ومنهم من قال: يفطره ليقوى على الصلاة ذلك اليوم. إلى هنا توقف وما ذكر شيئا، وما زالت المسألة بحاجة إلى جمع. الله أعلم.